أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في الموارد التي يلتزم فيها بتقديم المبتدأ وتأخير الخبر. المورد الثالث كان هو قصد انحصار الخبر، وذلك لما تقدم من أن في القصر دائما يتقدم المقصور عليه على المقصور، ويتأخر المحصور عن المحصور عليه، فالذي يقع بعد أداة الحصر مباشرة هو المقصور عليه لا المقصور. فلو أريد حصر الخبر بأن أريد جعل المحصور خبرا فيحصر الخبر على المبتدأ، فالمبتدأ يكون محصورا عليه، فإنه حينئذ يجب تأخير الخبر، لأن الخبر بحسب الفرض هو المحصور، والمحصور يتأخر عن المحصور عليه. شوفوا، هذا بخلاف ما سيأتي معنا بعد قليل في موارد وجوب تقديم الخبر. هناك يقول من موارد وجوب تقديم الخبر أن يراد حصر المبتدأ، لأن المبتدأ إذا وقع هو المحصور، فالمحصور لابد أن يكون متأخرا، فيجب تأخير المبتدأ، فيقال إنما قائم زيد، ولا يقال إنما زيد قائم. إذن فإن قيل إنما زيد قائم أي لا قاعد، فقد حصر هذا الخبر من بين كل الأخبار التي يصح أن تلحق المبتدأ، حصر بهذا الخبر بخصوص هذا الخبر بالمبتدأ. واضح؟ طيب، ثم إن الحصر على نوعين، أحدهما الحصر بإنما، والآخر هو الحصر بإلا، ويشترك الحصر في كلتا هاتين الأداتين بمسألة، ويفترقان في مسألة. أما وجه اشتراكهما، وجه اشتراك الأداتين، فهو أن المقصور دائما أو عفوا أن المقصور عليه دائما يتقدم على المقصور ويتأخر المقصور عنه، فالمقصور عليه في كلتا الأداتين يكون مقدما، والمقصور يكون مؤخر. وأما وجه الافتراق فهو أن إنما تتقدم على المقصور وعلى المقصور عليه معا، فتقول إنما زيد قائم أو إنما قائم زيد، فتتقدم الأداة على كليهما. وأما إلا فإنها تتوسط بين المقصور عليه المتقدم وبين المقصور المتأخر، فتقول ما قائم إلا زيد أو ما زيد إلا قائم. ولهذا الفرق أثر في ترتيب الحكم، وذلك لأن إلا حيث توسطت بين المعمولين، يعني بين المقصور عليه والمقصور، علم أن المقصور قد صار في رتبة المستثنى، صحيح؟ لأنها دخلت عليه أداة الاستثناء. وحينئذ فإذا ما أريد تقديم الخبر، يعني تقديم المقصور، لابد أن يلتزم تقديمه مع الإبقاء على خصوصية الاستثناء فيه. بعبارة ثانية، إذا ما أريد تقديم المقصور في إلا فهذا يحتمل صورتين، أو يحتمل صورتين. الصورة الأولى أن تتقدم، أن يتقدم المقصور وتبقى إلا على حالها، أن يتقدم المقصور على المقصور عليه وتبقى إلا على حالها. وهذا فاسد من عدة جهات، لأنه أولا يلزم خلو أداة الاستثناء من مستثنى، ثانيا تقدم المستثنى على أداة استثنائه، وثالثا التباس المقصور بالمقصور عليه. الصورة الثانية أن يتقدم المقصور على المقصور عليه، ولكن يتقدم مع أداة الاستثناء، يعني أن نقدم إلا مع المستثنى معا على المقصور عليه. وهذا لا يلزم منه حينئذ أي من المحاذير السابقة، لا خلو الاستثناء عن مستثنى، ولا الخروج عن خصوصية الاستثناء، ولا التباس المبتدأ بالخبر أيضا، يعني ولا التباس المقصور بالمقصور عليه أيضا، لأن المقصور حينما تقدم على المقصور عليه تقدم وتقدمت معه أداة الاستثناء، فتكون أداة الاستثناء دائما قرينة على أن ما بعدها هو المقصور. فحتى لو قيل ما إلا زيد قائم، يعلم أن المقصور هو زيد، وإن تقدم على المقصور عليه. بعبارة ثانية، إنما منعنا من تقديم المقصور على المقصور عليه في إنما لئلا يقع الالتباس، فلا يعلم المقصور من المقصور عليه. أو فقل إنما منعنا تقديم الخبر على المبتدأ في إنما لكي لا ينقلب الخبر من رتبة المحصور إلى رتبة المحصور عليه، والمبتدأ ينقلب من المقصور عليه إلى كونه مقصورا، فيلزم خلاف الغرض. وهذا المحظور لا يرد في باب إلا، لأن تقديم المحصور أو تقديم الخبر في باب إلا يلازم تقديم إلا معه لخصوصية الاستثناء، فالمراد تقديم الخبر مع الإبقاء على خصوصية الاستثناء فيه، وإنما نبقي على خصوصية الاستثناء فيه إذا قدمنا معه إلا حتى يبقى مستثنى، وحتى يبقى الاستثناء غير خال عن مستثنى. وتقدم إلا مع الخبر قرينة على أن هذا الذي وقع بعدها هو المقصور، سواء تقدم أو تأخر، فتكون إلا قرينة رافعة لذلك اللبس. فمقتضى القاعدة أن يجوز مثل هذا النحو من التقديم، إلا أن النحاة قد منعوه إجراء لباب الحصر على طريقة واحدة، يعني منع هذا قياسا، التفت، قياسا على باب إنما. ومعنى هذا المنع ليس معناه أن ما ورد عن العرب ملتزما فيه تقدم الخبر مع إلا فإنه يكون ممنوعا أو يكون باطلا أو يكون خطأ، لا، معنى هذا المنع أنه يقتصر على المورد الذي سمع عن العرب فيه مقدما، ولكن لا يقاس عليه. يعني الآن شوف عندنا رتبتان، الرتبة الأولى رتبة السماع، والثانية رتبة القياس. فما سمعناه افتفت، فالنحاة سمعوا عن العرب مثلا أنهم رفعوا زيدا وعمرا وبكرا في قولهم جاء زيد وجاء عمر وجاء بكر، هذه رتبة السماع، ثم يقاس عليها، فلك أن ترفع عليا أيضا في قولك جاء علي، وإن لم يسمع جاء علي. طيب هنا المراد من المنع أو من الالتزام الطريقة الواحدة ليس المراد أن إبطال كلتا الرتبتين، يعني إبطال القياس وإبطال ما ورد من العرب مسموعا فيه تقدم الخبر هكذا، لا، المراد أن ما سمع عن العرب وقد قدمت الخبر على المبتدأ مع إلا فإنه جائز بلا إشكال، ولكن لا يقاس عليه، فليس لك أن تقول أنت مثلا ما إلا زيد قائم، واضح صار؟ ولذلك سيأتي لنا ببيت من الشعر عند العرب ومع ذلك قدم فيه الخبر. كيف كان؟ نقرأ، قال ومنها، لا وانصب، طيب وأما الخبر المحصور بإلا، انصب إن شاء الله، وأما الخبر المحصور بإلا بعد النفي فتقديمه مع إلا لا يضر بمعنى الكلام، لأن تقديمه ملازم ولو لخصوصية خارجية وهي خصوصية الاستثناء، ملازم لأن تتقدم معه أداة الاستثناء، لأن المستثنى لا يكون مستثنى إلا لوقوعه بعد أداة الاستثناء، مع إلا لا يضر بمعنى الكلام، ومع ذلك لأن إلا تكون قرينة على كونه خبرا سواء تقدم أو تأخر، ومع ذلك ألزموه التأخير حملا على الحصر بإنما، إلا فيما ندر من نحو قول، التفت، إلا فيما ندر يعني من نحو قول العرب فلا يقاس عليه، وهذا لذلك جعله من النادر أي الذي لا يقاس عليه، فلا يقاس عليه من نحو قوله فيا رب هل إلا بك النصر، أصلها هل النصر إلا بك، يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول، ومنها أن يكون الخبر، ومن الموارد، المورد الأخير من الموارد التي يجب فيها تقدم المبتدأ، يعني يجب فيها البقاء على الأصل، ويجب فيها تأخير الخبر، أن يقترن المبتدأ بما له حق الصدارة. التفت طبعا عن قريب سنخوض بحثا في معنى حق الصدارة، ما هي الأسماء التي لها حق الصدارة، وما المراد من حق الصدارة، وما هو حكم حق الصدارة، ولما كانت هذه الأسماء بخصوصها هي التي لها حق الصدارة. ولكن الآن سنأخذ حق الصدارة على أنه مسلم. لام الابتداء من الأحرف التي لها حق الصدارة، ولذلك سميت لام الابتداء لأنها لا تدخل إلا على المبتدأ، والمبتدأ لا يسبق بعامل لفظي وإنما يسبق بعامل معنوي، فكأنما ابتدأ النطق باللام لا بغيرها، لأنها تتقدم تدخل على اللام فهي على المبتدأ فهي متقدمة عليه، ومن جهة أن المبتدأ غير مسبوق بعامل لفظي فهي أول ما يبتدأ به، فسميت لام الابتداء، وقد اتضح من هذا أن لها حق الصدارة. فإذا دخلت على المبتدأ ما له حق الصدارة كلام الابتداء أو أدوات الاستفهام امتنع تقدم الخبر عليه، لأن تقدم الخبر عليه حينئذ خلاف كونها لها حق الصدارة، خلاف كونها مما لها حق الصدارة، وهذا واضح، يعني إذا تقدم الخبر فقد صدر الكلام بالخبر لا باللام، والحال أن لها حق الصدارة، وسيأتي معنا أن المراد من حق الصدارة أي لها، أي تستحق وجوبا أن تتصدر، فلا يجوز تأخيرها بحال. كيف كان؟ قال ومنها أن يكون الخبر مسندا إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء، التفت الخصوصية ليست في لام الابتداء، الخصوصية فيما له حق الصدارة، نحو لزيد قائم أو واجب التقديم، نحو ما تضمن استفهاما كقوله من لي منجدا من المبتدأ ولي الخبر، عفوا من المبتدأ ولي الخبر، يعني من لي ومنجدا حال من الضمير الذي في الخبر. طيب التفت ماذا قال؟ ومنها أن يكون الخبر مسندا إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء. الآن لام الابتداء ليس لها حق الصدارة؟ لا حق الصدارة، فلماذا لم يدرجها تحت قولها واجبة التقديم؟ جعل شقق إلى شقين، قال إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء نحو لزيد قام أو واجب التقديم. فكأن لام الابتداء ليست واجبة التقديم. لا التفت، الفرق بين أدوات الاستفهام ولام الابتداء في أن كليهما يستحق أو له حق الصدر ويستحق أن يصدر الكلام به، ولكن لام الابتداء قد يعرض عليها عارض فتزحلق إلى الخبر، وذلك إذا دخلت إن أو إحدى أخواتها على المبتدأ. أصلها لزيد قائم، فإذا دخلت إن صارت إن زيدا لقائم، فتزحلق هذه اللام إلى طرف الخبر كراهة أن يجتمع توكيدان في أول الجملة، إذن فلم تقع في صدر الكلام. وأما أدوات الاستفهام فإنها واجبة التصدر مطلقا، فلا يتصور فيها ولو لأي ظرف وقوعها تحت وقوعها في صدر الكلام في غير صدر الكلام. طيب، ولا يجوز في ذلك وفي نحو ذلك التقديم، لا تقول قائم لزيد ولا لي منجدا، لي منجدا من عفوا، لأن لام الابتداء والاستفهام لهما صدر الكلام، وهذا خلف كونهما مما له صدر الكلام. وأما أسباب منع تأخير الخبر، يعني اللي هي عبارة عن أسباب وجوب تقديم الخبر، وجوب تقدم الخبر، قال يعني أنه يلزم تقديم الخبر لأسباب. المورد الأول أو السبب الأول أن يكون الخبر ظرفا والمبتدأ، طبعا المراد من الظرف أعم من الظرف الاصطلاحي أو الجار والمجرور، أن يكون الخبر ظرفا أو حرف جر والمبتدأ نكرة محض، نحو عندي درهم، فلا يجوز أن يقال درهم عندي، والسبب في ذلك مبتن على مقدمات. المقدمة الأولى أن المبتدأ النكرة لجهة كونه مبتدأ فهو إنما أتي به لأجل التوطئة والتمهيد لذكر الخبر، فالغاية القصوى التي لأجلها يؤتى بالمبتدأ التمهيد للخبر، لأن الخبر هو محط الفائدة. فالمبتدأ النكرة لجهة الابتداء به فهو يحتاج إلى خبر يتمم الفائدة بذكره، فيصدق أو يصح أن يقال إن المبتدأ له حاجة إلى الخبر، لأنه إنما أتي به كمقدمة وكتوطئة لذكر الخبر، إذ لا يذكر الخبر لأن الخبر حكم فلا يذكر إلا بعد وجود موضوعه، فكل موضوع إنما يذكر كموضوع لأجل الحكم، فالمبتدأ يصح أن يقال إن المبتدأ له حاجة إلى الخبر. ومن جهة، هذا من جهة جهة الابتداء به، ومن جهة وقوعه نكرة محضة، أي نكرة غير مخصصة، فيفتقر حينئذ إلى ما يفيده التخصيص، وذلك لأن تخصيص الشيء يضيق من دائرته، والتضييق من الدائرة نوع من أنواع التعريف، واضح كيف نوع من أنواع التعريف؟ الآن إذا قلت عالم فقير فإنك قد خرجت من هذا العموم والشياع الموجود في كلمة عالم إلى خصوص ما كان عالما وفقيرا. فهذا الضيق وهذا التضييق في دائرة العالم قد أخرجه من العموم إلى نوع من أنواع الخصوص، وهذا الخصوص وإن لم يكن إلى إن لم يبلغ مرحلة التشخص فيصبح تعريفا، ولكنه نوع من أنواع الخروج إلى التعريف ولو في الجملة. إذن فالمبتدأ النكر لجهة الابتداء به له حاجة إلى الخبر، ولجهة وقوعه نكرة فيحتاج إلى أن يخرج نوعا ما إلى عالم التشخص ولو لم يبلغ حد التشخص وهو التعريف، بأن يخصص ولو بالتضييق شيئا من دائرته. ليش؟ لأن المبتدأ يحتاج إلى خبر يكون هذا الخبر حكما عليه، والحكم على شيء فرع تصوره. فالمبتدأ له حاجة إلى الخبر للإخبار عنه، وله حاجة إلى النكرة لكي تفيده نوعا من أنواع التصور. المبتدأ لا بد أن يكون متصورا. فحاجة المبتدأ إلى الخبر شيء وهي مستفادة من نفس الابتداء، وحاجته إلى النكرة شيء آخر ليس مستفادا من نفس الابتداء، وإنما هو مستفاد من التنكير الحاصل فيه. المقدمة الثانية أن حاجة المبتدأ النكرة إلى التخصيص أنا قلت أنه بحاجة إلى نعت لا مش إلى نكرة، أنا اشتبه لذلك أنا إلى حرجة. لا، المبتدأ النكرة بحاجة إلى ما يخصصه بغض النظر أن هذا المخصص هو نكرة أو غير نكرة. طيب، المقدمة الثانية أن حاجة المبتدأ النكرة إلى المخصص آكد وأشد من الحاجة إلى الخبر. والسبب في ذلك أن الحاجة إلى الخبر واقعة في طول الحاجة إلى المخصص. بيان ذلك أن المبتدأ إنما يحتاج إلى الخبر ليش؟ لجهة الابتداء به، يعني لجهة كونه مبتدأ، فلا بد في رتبة سابقة أن يكون هذا المبتدأ مبتدأ صالحا للإخبار عنه حتى تصل النوبة إلى الخبر، مع أن الفرض أن هذا المبتدأ لكونه نكرة لا يصلح للإخبار عنه. ليش؟ لخلوه عن المخصص، فلا تصل النوبة إلى الخبر. فالمبتدأ يحتاج في الرتبة السابقة، يعني في الرتبة الأولى، يحتاج إلى المخصص حتى يصح بهذا المخصص أن يقع مخبرا عنه، ثم بعد ذلك يحتاج إلى خبر. فلولا المخصص لا تصل النوبة أصلا إلى الإخبار، فلا يكون محتاجا إلى الخبر أساسا لعدم الصلاحية. بعبارة ثانية، شوف الآن حينما نقول إن المبتدأ يحتاج إلى خبر، فلا بد أن نفترض في الرتبة السابقة أن المبتدأ هذا صالح لأن يخبر عنه، ولا يكون التفت. فالحاجة إلى الخبر متوقفة على صلاحية المبتدأ للإخبار عنه، وصلاحية المبتدأ لكون لأن يقع مخبرا عن متوقفة على وجود المخصص، إذ لا يحكم على الشيء إلا بعد تصوره، والمخصص يفيد التصور بوجه. طيب، فصارت الحاجة إلى الخبر متوقفة على اكتساب المبتدأ صلاحية الإخبار عن، وكون المبتدأ صالحا للإخبار عن متوقف على وجود المخصص. فالاحتياج إلى الخبر متأخر رتبة عن الاحتياج إلى المخصص، فقبل المخصص لا تصل النوبة إلى الحاجة، النوبة إلى الحاجة إلى الخبر من أساسها. واضح صار؟ ولذلك فإن المبتدأ النكرة إذا وقع بعده ظرف أو جار ومجرور فإن الحاجة الآكد تقتضي أن يكون هذا الظرف وهذا الجار والمجرور قيدا مخصصا أو خبرا، تقتضي أن يكون خبرا، فيقع الالتباس حينئذ. تفت لأن فإذا قلنا مثل درهم عندي، درهم مبتدأ ونكر، فهي تحتاج إلى الخبر وتحتاج إلى المخصص. فلو وقعت الظرف بعدها فإنه يقع الالتباس حينئذ في أن هذا القيد هل هو قيد مخصص أم هو لأجل الإخبار؟ يعني هذا الظرف هل هو ظرف في محل خبر باعتبار أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، أو أنه ظرف في محل في ظرف يكون هو القيد المخصص، بل قد يحمل على المخصص لأن الحاجة إليه آكد وأشد من الحاجة إلى الخبر، فلا يتم الكلام. تفت؟ فهذا إن يعني إما أنه يقع الالتباس، إما أنه يقع الالتباس فيلتبس حينئذ أن الظرف هل هو خبر أو هو قيد أو هو نعت يعني أو هو قيد مخصص، وإما إذا حملناه على النعت لكون الحاجة آكد فنحمله على النعت فيلزم خلو المبتدأ عن خبر، فلا يتم الكلام. ولذلك يلتزم في مثل هذا المورد تقديم الظرف، لأنه إذا تقدم الظرف علم أنه خبر قطعا. ليش؟ لأن الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ ولو على نحو الفرعية، ولكن المخصص لا يتقدم على المخصص لأنه فرع وجوده، فيعلم حينئذ أن هذا المقدم خبر قطعا. واضح صار؟ نقرأ. قال يعني أنه يلزم تقديم الخبر لأسباب، منها أن يكون الخبر ظرفا أو حرف جر والمبتدأ نكرة محضة، أو والمبتدأ نكرة محضة يعني حال كون المبتدأ نكرة محضة. طيب، نحو عندي درهم ولي وطر، التزم تقديم الخبر في نحو هذا رفعا لإيهام، رفعا لإيهام كونه يعني كون الخبر نعتا ولو في مقام الاحتمال. وذلك أنك لو قلت، ليش قال ولو في مقام الاحتمال؟ لأنك لو قلت مثلا درهم، تفت درهم عندي، قد يقول قائل أن حاجة المبتدأ إلى التخصيص وإن كانت آكد من حاجتها إلى الخبر، ولكن لأن الكلام لا يشتمل إلا على هذين الركنين درهم والظرف، المبتدأ والظرف، فلا بد أن نحمل هذا الظرف على كونه خبر حتى يتم الكلام ويصح السكوت عليه. يقول ولو في مقام الاحتمال، ولو في مقام الاحتمال يقع الالتباس أو لا يقع الالتباس، وذلك أنك لو قلت درهم عندي احتمل أن يكون عندي خبرا للمبتدأ باعتبار أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، وأن يكون نعتا لا لأنه نكرة محضة، وحاجة النكرة إلى التخصيص لتفت حاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها يعني ليصح بعد ذلك وقوعها مخبرا عن فائدة يعتد بمثلها، يعني فائدة معتد بها آكد من حاجتها إلى الضمير، إذ لولا التخصيص لا تصل النوبة أصلا إلى الاحتياج إلى الخبر، فالاحتياج إلى الخبر واقع في طول الاحتياج إلى المخصص، ولا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تتمة المتقدم. ولهذا لو كان الخبر ظرفا أو حرف جر والمبتدأ معرفة أو نكرة مختصة كما في نحو زيد عندك، شوف المبتدأ معرفة، ورجل تميمي في الدار، جاز فيه التقديم والتأخير، لا لأن زيد معرفة فلا يحتاج أصلا إلى التخصيص، فينصرف ما بعدها، فينصرف الظرف بعدها إلى كونه خبر. واضح صار؟ طيب، بقي في كلامه تتم لم يذكرها ولكن ذكرناها، أنه لذلك قدموا، ليش؟ لأن تقديم الظرف نص على أنه خبر لا على أنه مخصص. ليش؟ لأن الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ أو من حالاته التقدم على المبتدأ، ولكن المخصص لا يتقدم على المخصص. فعنا قحط، فعنا قحط اللي مبتدأ حضر أول درس وهو بدوين وقال مش عارف أخذ إجازة ينزل يجيب سيارة. عليك السلام ورحمة. منصورنا طيب، طبعا رجل تميمي في الدار، واضح الشاهد، رجل مبتدا ولكنها مخصصة بتميمي، والخبر في الدار، فتصح أن تقول في الدار رجل تميمي، ويصح أن تقول رجل في الدار رجل تميمي في الدار. ومنها ومن الموارد التي يجب فيها تقدم الخبر المورد الذي يسمى في علم النحو بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ويسمى عند أهل البيان يعني علماء البلاغة يسمى بمورد الإضمار قبل الذكر. والمراد من هذا المورد أن يقترن المبتدأ بضمير عائد على الخبر أو على ما اتصل بالخبر. توضيح ذلك أن المبتدأ لكونه مقدما في عالم اللفظ والخبر يقع تاليا له، فقد ابتدأ بالنطق بالمبتدأ أولا ثم بالخبر ثانيا، فالمبتدأ متقدم لفظا يعني ذكرا على الخبر، ولذلك سمي مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام. ومن جهة أن المبتدأ عامل في الخبر والعامل متقدم رتبة على معموله، فإن المبتدأ يكون متقدما رتبة أيضا، فالمبتدأ حقه أن يتفت، فالمبتدأ متقدم على الخبر دائما رتبة، متقدم رتبة على الخبر دائما، وحقه أيضا أن يتقدم عليه لفظا. فلو اتصل بالمبتدأ يعني وقع في جانب المبتدأ يعني في رتبة المبتدأ، لو وقع في جانب المبتدأ ضمير وكان هذا الضمير، التفت، الضمير لاحتياجه إلى مفسر، لاحتياجه إلى مرجع يعود عليه، وكان مرجع هذا الضمير واقعا في جانب الخبر، فإنه يلزم حينئذ أن يكون هذا الضمير لوقوعه في حيز المبتدأ أن يكون متقدما لفظا ورتبة، ولزم أن يكون مرجعه لوقوعه في حيز الخبر متأخرا لفظا ورتبة، وهذا ممنوع عند العرب. ليش؟ لأنه يلزم أن يؤتى بالمفسر قبل ذكر المفسر فيقع الإبهام ولو آنا ما. يعني التفت الآن، هذا الضمير بحسب الفرد يحتاج إلى مرجع يعود عليه ليفسره ويبينه ويوضحه، مش هيك؟ فالضمير لولا المرجع لم يدل على شيء، لم يكن له دلالة على شيء، ولذلك اشترط في استعماله أن يعود دائما على مرجع في الكلام. فلو أتي بالضمير في رتبة أولى ثم أخر المرجع للازم من حين النطق بالضمير إلى حين الوصول إلى المرجع أن يقع الإبهام في ذهن أن يقع الإبهام وأن يقع الالتباس في ذهن السامع، فيقع الالتباس ولو آنا ما. واضح ليش عم نقول آنا ما؟ آنا ما ولو إلى حين الوصول، ولو إلى حين الوصول إلى المفسر، يعني ولو إلى حين إنهاء الكلام في المبتدأ للوصول إلى الخبر. فيلزم أن تفت، وإذا وقع الإبهام آنا ما إلى حين الوصول إلى الخبر يلزم أن لا يكون المبتدأ متصورا بنحو يليق بالإخبار عنه إلى حين الوصول إلى الخبر. وعلى هذا فالمبتدأ الذي يشتمل على ضمير ويكون هذا الضمير متقدما رتبة ولفظا على مرجعه يلزم حينئذ أن يكون هذا الضمير مبهما عند السامع ولو إلى حين الوصول إلى مرجعه، فيلزم من تبعا لذلك أن يكون المبتدأ غير متصور تصورا لائقا يصحح وقوعه مخبرا عنه، لأن الضمير واقع في جانب شو؟ في جانب المبتدأ. فالإبهام الموجود في الضمير يسري إلى الإبهام الموجود، يسري إلى المبتدأ، فيلزم أن لا يكون المبتدأ متصورا على نحو يليق بالإخبار عنه إلى حين الوصول إلى الخبر. واضح واضح كيف؟ وهذا في غاية البطلان. ولذلك في مثل هذا الفرض إنهم أوجبوا حينئذ تقدم الخبر على المبتدأ حتى يتصف الضمير حينئذ بنحو من أنحاء